الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نهي عن الوهن والحزن. ولا تهنوا أي لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد أعدائكم لما أصابكم. ولا تحزنوا على ظهورهم ولا على ما أصابكم من الهزيمة يوم أحد. إذن نهي في هذه الآية: لا تهنوا ولا تحزنوا، لأن ذلك من أسباب الهزيمة والفشل، من أسباب الهزيمة والفشل. والآية كما يقول ابن عاشور تسلية عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة، بأن ذلك غير عجيب في الحرب، إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الحرب، وقد سبق أن العدو غلب. ولا تهنوا ولا تحزنوا، إذا نهي للمسلمين عن أسباب الفشل. والوهن الضعف، والحزن شدة الأسف البالغة حد الكآبة والانكسار. يقول ابن عاشور: والوهن والحزن حالتان للنفس تنشأان عن اعتقاد الخيبة والرزء، فيترتب عليهما الاستسلام وترك المقاومة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هذه بشارة لهم بالنصر بالمستقبل. فالعلو هنا علو مجازي وهو علو المنزلة، أي لا تضعفوا ولا تحزنوا، والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم. فأنتم قد أصبتم منهم في غزوة بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم في غزوة أحد، وأنتم تقاتلون من أجل إعياء كلمة الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، وأنتم سيكون لكم النصر عليهم في النهاية لأن الله وعدكم بذلك، فهو القائل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أي إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا تحزنوا. لماذا؟ لأن الإيمان يقود إلى ماذا؟ الإيمان يقود إلى القوة، قوة القلب والثقة بالله وعدم المبالاة بالأعداء، هذا الإيمان. كيف تخيب أو تضعف وأنت مؤمن؟ المؤمن يقوى ويثق بوعد الله عز وجل. من فوائد الآية النهي عن الوهن والحزن، لأن بعض الناس إذا رأى المنكرات وهن، وهذا خطر على الدعوة. بعض الناس بس المنكرات المنكرات، يا أخي هذا أمر الله، أنت مطالب بالدعوة، أنت مطالب بالأمر، حرام حلال هكذا. ولذلك من صفات شيخ الإسلام على كثرة المنكرات في زمانه والأعداء تجده نشيط ما يبالي، لأنه يعلم أن هذا كل شيء بيد الله، وأن القضية اختبار كما سيأتي بكلام ابن القيم. القضية اختبار، ما لك دخل تنتشر المنكرات ما تنتشر، أنت لك علاقة بالإنكار على حسب استطاعتك فقط، ليس لك علاقة بالمجتمع والعالم، وإنما العلاقة لك بالدعوة واجتهاد وتبيين للناس، والأمر لله عز وجل له حكم سيذكر ابن القيم رحمه الله. وفيها الأمر بالقوة، وفيها أن هذه الأمة هي العليا بشرط الإيمان، وفيها أنه كلما ازداد إيمان الأمة ازدادت علوا. ثم قال الله عز وجل مسليا للمؤمنين، وهذه في الواقع ليفهم هذه الآيات سيعطى قوة وثقة ونصر ما يعلم به الله، لأن هذا الأمر قضية أحد وغزوة أحد كأنها تصور حالنا. اسمع يقول: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. آية عظيمة. أي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم وقتل منكم طائفة، فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك في غزوة بدر، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما ترجون، لا وتزيدون أنتم وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. إذن إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدر، أولما أصابتكم مصيبة قلتم أصبتم مثليها قلتم أن هذا، فالآية تسلي عما أصاب المسلمين يوم أحد من الهزيمة بأن ذلك غير عجيب، إذ لا يخلو جيش من أن يغلب في بعض مواقع الحرب. إذن المراد بالقرح الذي مس المسلمين ما أصابهم يوم أحد، معروف أنه في غزوة أحد أصيب الجيش الإسلامي بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم من القتل والجراح، كما قال في آيات: ولقد كنتم تمنون القوة الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. غزوة أحد كانوا يتمنون الجهاد والقتال، رأوه بيوم عيونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة إلى آخر الآية. والمراد بالقرح الذي مس المشركين يوم بدر من القتل والأسر. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح منه، أي إذا استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء كما قال تعالى وترجون من الله ما لا ترجون، فما لكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان وأنتم صبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. وتلك الأيام نداولها بين الناس، آية عظيمة تداول، مرة ينتصر الإسلام منطر ينتصر الأعداء لحكم عظيمة الآن سأذكرها وطبقها الواقع. لماذا أنت تنشر المنكرات؟ لماذا الناس لا يكون عدين واحد؟ ما يعرف العدو من الصادق. يعني لو الوضع حلو تشوف فلان يتكلم بالدين وفلان يتكلم بالدين، يوم ظهرت المنكرات وظهر البدع طلع هذا على حقيقته، فعرف هذا أنه منافق. هي نعم لا حكم، انتشار الأعداء، انتصار الأعداء، انتصار العدو، انتشار المنكرات لها حكم. قال وتلك الأيام نداولها بين الأيام بين الناس، تداول والعاقبة للمتقين، لما في ذلك من الحكم العظيمة. فإن أيام الدنيا لا يدوم مسارها ولا مضارها، فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه ويوم آخر بالعكس، فمن فرح وغم وصحة وسقم وغنى وفقر. والحكم من هذه المداولة أولاً أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب، كأنه يرى القبر الموت أمام عينه. لو دائما انتصر الإسلام، دائما انتصر الإسلام ويهزم الكفار، صار أمر اضطراري. نعم. ومنها أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له، أما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبا من الله. أضاف من الحكم ابن القيم ومن الحكم فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنين وغيرهم، المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره. معروف هذا بعد غزوة أحد ظهر، يوم غزوة بدر ما حد ظهر النفاق، يوم جاء هزم الإسلام في أحد ظهر، مثل الواقع له ظهر فلان وظهر فلان بدأ يتكلم بالمنكرات وبدأ يطعن في الدين، وكان بالأيام يوم كان الوضع يعني تمام كان يتكلم بالإسلام ويمدح الإسلام. ومنها أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على عدوهم يوم بدر وطار لهم الصيد دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا، فاقتضت حكمة الله أن سبب العباد محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبآتهم وعاد تلويحهم تصريحا، وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا. ومنها استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ومنها أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح لعباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار، ولقد نصركم ببدر نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. سبحان الله، مع الذل يأتي الانتصار. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. حكمة أخرى، الحكمة ماذا من هزيمة أحد؟ ليعلم الله الذين آمنوا. يعلم المنافق من الصادق، لأن عند المحن حتى عند العرب تقول الصديق يعرف متى عند المحن، أما غير المحن ما يعرف الناس، الناس كلها تتكلم بالدين وكل وضع والقلوب فيها ما فيها. فحكمة الله وجود هزيمة الإسلام وعلو الأعداء أعيانا حتى يظهر المنافق من الكاذب، حتى يرتفع الثابت وينقص، كما قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وماذا ذكرنا لما نصر الله الإسلام يوم بدر وطار صيته دخل فيه من ليس منهم، فلما هزموا في أحد ظهر النفاق وانقسم الناس إلى كافر ومنافق كما قال في سورة آل عمران ستأتينا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أبدا ما يمكن يترك الوضع هكذا، ما ينقسم الناس، ما يبتلون، الدنيا ابتلاء، الانترنت ابتلاء أو لا؟ كيف ابتلاء؟ بضغطة زر وشو؟ اللي تبغى، بضغطة زر، لا سفر، لا فلوس، لا تعب، لا تعلم، حتى ما يحتاج دوره، بضغطة زر اختبار، ميب قضية الانترنت فساد أو خير، اختبار ابتلاء، بضغطة زر ترى ما يحتاج تسافر، ليعلم من يخافه بالغيب. توفر المنكرات، الحكمة إحنا المنكرات متوفرة، تستطيع تسافر وغير تسافر تحصل المنكر، أكل الحرام توفر أكل الحرام، نعم، هذه كلها الحكمة، الدنيا كلها الحكمة، أبدا ما في شيء إلا الحكمة. وليعلم الله الذين آمنوا، مرت معنا هذه، الله يعلم كل شيء، لكن يسمى علم ظهور للناس، الله يعلم علم ظهور. قال ويتخذ منكم شهداء، حكمة أخرى، شهادة منزلة عالية، هالشهادة أو المنزلة ما تحصل إلا بماذا؟ بأن يقتل الأعداء. هل تحصل الشهادة من غير أن يقتلك الأعداء؟ لا. شوف قال ويتخذ، حتى كلمة ويتخذ تلاحظ أن فيها رفعة عزة، شهادة، ويتخذ منكم شهداء، الشهادة التي هي من أعلى المنازل، لابد من الموت، الموت بيد من؟ بيد الكفار، على يد الكفار. وذلك يقول القيم الشهادة عند الله من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه المقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماءهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفاسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو، من تسليط العدو، والله لا يحب الظالمين. مرت معنا هذه، والمراد بالظلم أشد الظلم الشرك. طيب ما مناسبة الآية؟ مناسبة الآية إشارة إلى أنه تعالى وإن نصر الأعداء، ليس معنى ذلك أنه يحبهم، لا، وإنما نصرهم لما فيه من الأعداء، الفوائد اللي ذكرناها والعاقبة للمتقين. طيب وليمحص الله الذين آمنوا، حكمة، حكم عظيمة، قرآن، من يفهم القرآن سيوفق لكل خير، كل شيء له حكمة، لا تقول كيف وكيف والعالم والعالم. وليمحص الله الذين آمنوا، هذه من حكم إدالة العدو، تمحيص المؤمنين، تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم. فإن القلوب يخالطها بغلبة الطبائع وميل النفس وتزيين الشيطان ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائما لم تتخلص من هذه المخالطة أبدا. الإنسان حين الغني دائما أو اللي سليم غالبا يطغى، لكن المرض والمصائب ترق القلب، من فوائد كما ذكر ابن رجب من فوائد المصائب والبلايا أنها ترق القلب وترجع إلى الله عز وجل. وابن القيم ذكر ذلك في زاد المعاد الذي هو أعظم كتاب لابن القيم، ومن لم يقرأ هذا الكتاب فقد فاته يعني خير عظيم، ولو لم يكن تقرأ قضية غزوة أحد، اسمه فوائد من غزوة أحد، درر فوائد عظيمة اسمه فوائد من غزوة أحد، ذكر هذه الأمور وطبقها على الواقع تجد أبدا الواقع كله حكم، وتؤمن وتقوى ويثق كل شيء لحكمة، ما يبقى شيء على شيء، اسمه فوائد غزوة أحد. بعد ما ذكر غزوة أحد قال وفيها فوائد وحكم، وذكر فوائد وحكم لو تعيد 10 مرات ما تمل، موجودة بزاد المعاد. ويمحق الكافرين، هذه فائدة خامسة، شوف حكم. طيب سؤال، كيف يمحق الكافرين؟ الله إذا أراد أن يمحق كافر أو يمحق أحد قيض له يقوم بأسباب الكفر. لأن بعض الناس يقول فلان يا أخي طاغية، إيه نعم أراد الله أن يهلكه سبحان الله، حكمة من الله. هل يهلك أحد ما يصير طاغية؟ لا. هل يهلك أحد طائع؟ لا. طيب متى يهلك هؤلاء الكفار؟ يطغون على المسلمين ويذبحون المسلمين ويفعلون أسباب الهلاك اللي هي أسباب الهلاك. شف، ويمحق الكافرين، فقيض لهم الأسباب التي يستوجب بها هلاكهم، فيهلكهم الله إما بريح أو بأعداء أو بالمؤمنين، ومن أعظمها طبعا الكفر. لله، هذه الآيات من أعظم الآيات، هذه الآيات تنطبق على الواقع. ويمحق الكافرين، فإن الله لا يمكن يمحق أحد إلا بعد طغيانه وكفره ويطغى ويزيد طغيانه، الله هيأ له سبب للزوال. من فوائد الآيات بيان رأفة الله بأصحابه بهذه التسلية، سلاهم في قوله إن يمسسكم قرح، ومنها أن الدنيا دول، أن الدنيا دول تتقلب، وهذه الدنيا دول كل أحد يعرفها لكن التطبيق قليل. لو تجلس عند عوام يقول لك الدنيا دول، يوم لك يوم عليك، بس كلام، لكن من يطبق قليل. ومنها تمام سلطان الله في خلقه، ومنها أن هذه الدار دار ابتلاء، ومنها فضل الشهادة في سبيل الله وجهه ويتخذ، ذكر من الحكم اتخذ منها الشهادة، ومنها إثبات المحبة لله، ومنها أن الله يمحص المؤمنين، ومنها أن الكافر مآله الحمق المحق. ثم قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه سبقت الآية، استفهام كارم، أي لا تظنوا ولا يخطر بباركم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته، فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما يتنافس به المتنافسون، وكلما عظم المطلوب من يكمل عظمت وسيلته والعمل الموصي إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة. هذه قاعدة بالتربية، لا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة. من ارتاح في صغره ما ارتاح في كبره، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تأوي إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا يسرون بها ولا يبالون بها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذن لا تظن هذا الظن، فإن الله عز وجل لابد يختبر عباده فيعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، كما قال تعالى في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الآية عظيمة، فمن فوائد هذه الآية أن الإيمان ليس بالتمني، ومنها أن الإيمان له علامات تدل على صدق صاحبه، ومن ذلك بذل النفوس في سبيل الله. شوف قال الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين، يصبرون على الطاعة، يصبرون على ترك المعاصي، يصبرون على أقدار الله المؤمنة. ومنها أن الله يبتلي عبده ليمتحن صبره، ومنها أن الجهاد سبب لدخول الجنة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، أي تتمنون لقاء العدو. هل يتمنون لقاء العدو لطلب الموت؟ لا، لينالوا الشهادة، تمني الشهادة. من قبل أن تلقوه، أي من قبل أن تذوقوا شدته، فقد رأيتموه بأعينكم حين قتل من إخوانكم وشارفتم أن تقتلوا وأنتم تنظرون. تأكيد، هذا التكرار بمعنى التأكيد، فقد رأيتم كقوله ولا طائر يطير بجناحيه. طيب، وقيل وأنتم تنظرون إلى محمد. طيب، والآية فيها إضمار، والمعنى أي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلمن هزمتم؟ أنتم كنتم تمنون الموت. قال القرطبي وذلك أن كثيرا ممن لم يحضروا بدرا كانوا يتمنون يوما يكون فيه قتال، فلما كان يوم أحد انهزموا، وكان منهم من تجلد حتى قتل، ومنهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فإنه قال لما انكشف المسلمون اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، وباشر القتال وقاتل إيها إنها ريح الجنة إني لا أجدها، ومضى حتى استشهد، فأنزل الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولقد كنتم تمنون الموت، خطاب لطائفة من المؤمنين تمنوا لقال عدو. لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين خرج الرسول، فلما وقع ما وقع ندموا، فكانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونستشهد كما استشهدوا. فلما أشهدهم إياها لم يلبث إلا من شاء الله منهم. وهذا فيه دليل أن المرء لا يطلب أمرا حتى يفكر في عواقبه ويصبر مقدار تحمله ومصائبه. يقول ابن تيمية: فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم خصوصا العزائم الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد قال تعالى: من هو أفضل من هؤلاء المشايخ؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية. وقال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوا وفروا منه، نسأل الله السلامة. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو. نعم تتمنى الشهادة، تتمنى الخير، تتمنى، لكن لا يتمنى لقاء العدو. لكن الحذر أذكر، هل يتمنى الإنسان الفتن؟ كلكم تعرفون قصة سحنون، كان يقول: يا ربي ما تبتليني به فأنا راضي، لأنه راضي عن الله، بس ما كان يتوقع، فابتلاه الله بعسر البول فتعب تعب. كان يقول للأطفال: ادعوا لعمكم الكذاب. فالإنسان ما يتمنى الضرر قبل أن يأتي، إن حصل يثبت. وهكذا: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولذلك رأينا ورأيتم غيرنا ممن يتكلم في المجالس ويكثر الكلام ويليت ويليت، يوم حدثت هذه الأمور انتكسوا بل وحاربوا الله بل وحاربوا الإسلام بل وارتدوا والعياذ بالله. فالله عز وجل يعلم ما في القلوب. لماذا تظهر هذا الكلام؟ لماذا؟ ما فائدة هذا الكلام؟ أنت تريد هذا الأمر؟ ابقى وين؟ في قلبك. لماذا تتكلم؟ لأن الله عز وجل يعلم من هذا مرائي وأنه لا يريد وجه الله فيفضحه. ثم قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الآية: لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قتل. ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا ذلك عليه، كما قص الله عن كثير من الأنبياء، فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله على رسوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. إذا ما معنى الآية؟ معناها أي ليس محمد إلا رسول مضت قبله رسل، والرسل منهم من قتل ومنهم من مات، فإن أماته الله أو قتله الكفار ارتدتم كفارا بعد إيمانكم. وكما قال العلماء: هذا استمرار في عتبهم وإقامة الحجة عليهم. والمعنى أن محمد رسول كسائر الرسل، قد بلغ كما بلغوا، ولزمكم أيها المؤمنون العمل بمضمن الرسالة، وليست حياة الرسول وبقاؤه بين أظهركم شرطا في ذلك، لأن الرسول يموت كما مات الرسل. واضح المعنى الإجمالي؟ نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ضمن فوائد غزوة أحد هالفائدة هذه تتعلق بموت النبي، قال: ومنها، أي من فوائد غزوة أحد، أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت النبي، فثبتهم ووبخهم على انقلابهم على عقابهم إن مات رسول الله أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه أو يقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد. وهذه الآية تدل على قوة وشجاعة أبي بكر، فإنه روى البخاري عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس، حتى نزل فدخل على عائشة فتيمم النبي وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله. ثم قال خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس فأبى، قال: اجلس فأبى، فتشهد أبو بكر فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال القرطبي: هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته إلى آخره. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، هذه قاعدة، هذه الآية قاعدة. الداعية الناجح يدعو الناس إلى الله إلى التوحيد، لكن أثناء دعوته ينبغي بطريقة أخرى يبين لهم: هل من اهتدى فلنفسك، ما يخضع ويتنازل وينكت ويضحك قهقها ويتنازل عن أمور كثير من الدين كأن الإسلام يعتز بهذا الرجل، لا، تدعوهم بالأخلاق الحسنة وبالكلام الطيب وغيرها من الأسلوب الطيب، لكن توضح أثناء الدعوة أن الإسلام عزيز وهذا دين الله عز وجل منتصر بي ولا بك ومرتفع، لكن إن اهتديت فأنت المستفيد. وهذه الآية نص: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، فمن ضل وكفر وحارب الإسلام إنما يضر نفسه، فإن الله غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية من أعظم فضائل الشكر، ما وجهه؟ نعم، لا في شيء ثاني، ها؟ لا غير فضل الشكر، لكن بالقصة أنا جايب عن وجهها، لا خصهم، فدل على أن الشكر سبب للثبات. أبدا ما حد شكر الله و قام بأسباب الشكر باللسان والجوارح والقلب وغيرها إلا يثبته الله. شف، وسيجزي الله الشاكرين. قال العلماء استنبطوا منها أن الشكر سبب للثبات، وسيجزي الله الشاكرين صبروا وقاتلوا واستشهدوا لأنهم بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام، ومن امتثل أمر الله فقد شكر، هؤلاء ثبتوا ما هربوا وقاتلوا وقتلوا، فقال وسيجزي الله الشاكرين، وهذا من أعظم فضائل الشكر. ولن نعيد فضائل الشكر لأنها تقدمت فلا داعي لإعادتها، فلقد جاءت الفضائل العظيمة في فضلها، ولو لم يكن فيها إلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولو لم يكن في الشكر إلا وقليل من عبادي الشكر ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وسبقت فضائل الشكر. من فوائد الآية بيان أن الرسول بشر يلحقه الموت كما يلحق جميع الرسل، ومنها أن النبي ليس ربا فيدعى ولا إلها فيعبد. منين ناخذه؟ يموت، يموت. أول الآية الإله لا يموت، هو الآية هذه. نعم، خطر الارتداد عن دين الله، تهديد من يرتد عن دينه، أن الله غني عن طاعاتنا وعباداتنا، وفيه فضل الشكر وأنه سبب للثبات. وفعلا من يقوم بشكر الله عز وجل بقلبه وبجوارحه غالبا يثبت ويوفق، غير الفضائل الأخرى من زيادة الخير وزيادة التوفيق، وهذه استنبط منها العلماء، لأن الشاكر طيب القلب. الآن على مستوى العوام، واحد سوابك معروف تقوم بشكره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. فحينما يشكر هالنعمة والصحة والفراغ والإسلام والإيمان والعلم إلا يوفق ويثبته، كما في العلم، من عرف قيمة العلم وشكر الله على فضل العلم ثبته وأعطاه الله العلم. أما من لم يشكر فضل العلم ولا يرى أنه تلك المنزلة العالية ولم يقم بوجوب شكر العلم غالبا ما يعطى العلم، لأنه ما يرى أنه يعني نعمة من الله، هو صح العلم فضله عظيم بس ما يرى ذلك الأمر، فيعطى على قدر شكره. لكن من يعرف فضل العلم وأنه وهبة من الله وفضل عظيم ويشكر الله ويقوم بما يؤدي إلى الشكر غالبا يوفق. ثم قال الله تعالى: وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الله أكبر. أن يمتنع، غاية الامتناع لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا إلا بإذن الله بقضاء وقدره. وإذا جاءت وما كان فهي للمتنع إما شرعا أو قدرا. كتابا مؤجلا توكيد، والمعنى كتب الله ذلك كتابا مؤجلا، أي كتابا ذا أجل، والأجل الوقت المعلوم، هذا معنى الأجل. قال البغوي: أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. قال الشوكاني: المؤجل المؤقت الذي لا يتقدم على أجله ولا يتأخر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لكن سؤال هنا، سؤال، من يجيب على الآية؟ ما مناسبة هذه الآية؟ نحن نتكلم عن غزوة أحد، الآية لها مناسبة، والآية ما في شيء معناه واضح، ما حد يموت إلا بقدر الله، لكن هناك شيء يسمى مناسبة. هذا المعنى الإجمالي، انتهينا من المعنى الإجمالي. ما مناسبة الآية؟ لا، احنا بغزوة أحد نتكلم، نربط الآيات اللي قبلها واللي بعدها، نتكلم عن اللي هربوا وانفصلوا. الآية بارك الله فيكم فيها تحريض على الجهاد وعدم الفرار، ولا لا؟ واضح جدا. وإذا كشف الجصاص والرازي وابن كثير والشوكاني وغيرهم كلهم ذكروا هذه الآية، الهدف منها تحريض المسلمين وتشجيع وترغيب في القتال، وأن الحذر لا ينفع من القدر. هناك شيء يسمى مناسبة غير المعنى الإجمالي، هذا يسمى مناسبة الآية، ما مناسبتها وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله. القضية ناس هربوا من الموت، فبين أن الحذر لا ينفع ولا يرد القدر، وأن أحدا لا يموت قبل الأجل، وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت، فلا فائدة في الجبن والخوف. شوف فائدة عظيمة، ما في فائدة من الجبن والخوف. ولذلك يقول الشوكاني: الحث على الجهاد والإعلام بأن الموت لا بد منه. قال ابن كثير: والآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجاب لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه. ومناسبات الآيات هذه أعظم شيء يعرفها الإنسان، حكمة. واضح؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها، أي من أراد بعمله الدنيا وأعراضها ومتاعها من شهرة أو مكانة أو مال أو منزلة أو غيرها أعطاه الله ما قسم له من ذلك، ولا يكون له نصيب في الآخرة. وجاءتك آيات كثيرة: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية مقيدة عند كثير من العلماء، لأن ظاهر الآية ما يقول الثواب الدنيا نؤتي، وش ظاهر الآية؟ يعطى، أنه يعطى من ظاهر الآية، يعطى من الدنيا. هذه الآية مقيدة بآية أخرى: لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. تقييد: لا، ليس كل أحد. فنرى ناس كفار من أفقر عباد الله، وكثير. فهذه الآية مقيدة: من يريد الدنيا نؤتي منها ما قدر الله له. فهذه الآية مقدّة، فهذه الآية مقيدة. من كان يريد العاجل عن الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له. مقيدة هذه الآية. نؤته منها أي ما نشاء، وما قدرنا له، ولم يقل ما يشاء هو، لا. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، أي ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا. وسنجزي الشاكرين، فضل عظيم للشكر. بل مما يدل على فضل الشكر الوقت الحاضر، قليل من ترى شاكر، كل ساقط، كل تجلس تقول هذا أفقر رجل، حينما ترى هذا الرجل أفقر أحد. فما القاعدة في الشريعة؟ قد ذكرنا لكم حتى القواعد، نحن ذكرنا من القواعد، ذكرناه بالإخلاص يعظم العمل، إذا قل المعين كثر الأجر. أمثلة من ضمن القواعد: أن العبادة إذا قل من يقوم بها عظم الأجر من يقوم بها، لقلة المعين. ولذلك العبادة وقت الغفلة فضلها عظيم في آخر الزمان، فضلها عظيم المهاجر للنبي. لماذا؟ لقلة المعين، لأن كثرة المعين تسهل العبادة. شوف الحين برمضان كلنا الصايمين مثلا، ما تجد صعوبة، وأمثلة كثيرة يعني، حتى الناس يوم الناس قبل الفتن وقبل كذا ما فيك الصعوبة أبدا. هذه قواعد، قواعد العبادة وقت الغفلة مضاعفة لقلة المعين، ودليله حديث الصحابة 50 من الصحابة، وسنجزي الشاكرين. لم يذكر الجزاء، قال سنجزي، هل قال بكذا وكذا؟ لا، ليدل على كثرته وعظمه. شكر الله، وش توقع يعني؟ الله سيشكرك، وش توقع؟ أمر عظيم. كما نقول هذا العمل الذي قمت به أنت قبله الله، ماذا تتوقع؟ قبل العمل خلاص، أنت لو درهم أنت تبرعت وتصدقت بقرش وقبل، وش تتوقع يعني؟ قبل عند الله، توقع ما لا يخطر ببالك من الآثار والفوائد العظيمة. فإذا قبل، فسنجزي الشاكرين لكثرته. الشاكر الله عز وجل يشكر عبده ويثيبه، وش تتوقع من الكريم العظيم؟ شيء عظيم، سيعطيهم من الفضل والرحمة في الدنيا حسب شكرهم. فإذا الشكر قسمين، شكر العبد ربه أن يقوم باللسان بالجوارح وبالقلب، وشكر الله لعبده يثيبه الجزاء العظيم على الثواب على العمل القليل. سليمان لما عقر الخيل غضبا إذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله أخرى، أعاذه الله منها الريح. ولما ترك الصحابة ديارهم عوضهم الله وملكهم الدنيا. ولما احتمل يوسف السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض حيث يشاء. من فوائد الآية أن الأجال مقدرة، وكلنا نعرف قول أم حبيبة، اللهم امتعني بزوجي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبأبي أبي سفيان بأخي معاوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعذك أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب فقال كان أفضل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنها تسلية أصحاب النبي حين قيل لهم إن محمدا قد قتل، وأنه من فوائد الآية أنه لا يمكن أن يتقدم الإنسان أو يتأخر الأجل. ومنها أن الناس ينقسمون قسمين، منهم من يريد المدح بأمله، ومنهم من يريد الآخرة كما في هذه الآية. ومنها فضل إيثار الآخرة على الدنيا، ومنها الحث على الشكر. ومنها والآية بمناسبتها حث على القوة والنشاط والجهاد، وأن ذلك لا يرد القدر، وذم للوهني والعظ. ثم قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا إلى آخره. ما زال الحديث عن قضية أحد، وتلميح توبيخ للذين فروا. وكأي أي كثير، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، هذه الآية فيها خلاف اختيار ابن جبرير معنى الآية. كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير، وهذا اختيار ابن جرير يا الجديد، هذا اختيار ابن جرير. كأن الآية فيها إيش؟ عتاب. يعني أنتم يا أصحاب محمد لابد أن تكونوا كغيركم من الأنبياء. الأنبياء كان له أصحاب وربيون وماتوا، أنتم تكون أقوى وأفضل. يقول ابن جرير لا، يقول الصواب بضم القاف قتل معه ربيون كثير، لأن الله إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها من قولهم حسبتم الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل، فعذرهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال أفإن مات محمد أو قتل أيها المؤمن ارتددتم عن دينكم وانقلبتم العقابكم. ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم، وقال لهم هل لا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلون إذا قتل نبيهم على المضي على منهاج نبيهم والقتال على دينه أعداء دين الله على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم، ولم يهنوا ولم يضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم إلى آخره. ومن قرأ قاتل معه المعنى وكم من نبي قاتل معه العدد الكثير من أصحابه فأصابهم من عدوهم قرح فما واهنوا لأن الذي أصابهم إنما هو في ذات الله عز وجل. فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. وهن وضعف أي ما ضعفت قلوبهم. ربيون جموع كثيرة ما ضعفت قلوبهم وما ضعفوا وما ضعفت أبدانهم وما استكانوا وما ذلوا. يقول القرطبي ومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء بمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء. أي كثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثير أو كثير من الأنبياء قتلوا ثم ارتد أممهم. قال ابن عاشور فما وهنوا أي الربيون إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يوهنون. فالمراد من؟ الربيون الذين كانوا مع النبي. أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء أجدر من العزم من أتباع محمد. كان في توبيخ وتلميح لهذا الأمر والاستكانة الضعف والمذلة. قال الثعالبي رحمه الله اعلم أن أصل الوهن والضعف عن الجهاد ومكافأة العدو هو حب الدنيا وكراهية بذل النفوس لله وبذل مهاجها للقتل في سبيل الله. ألا ترى إلى حال الصحابة وقلتهم في صدر الإسلام وكيف فتح الله بهم البلاد ودان لدينهم العباد إلى آخر ما قال. والله يحب الصابرين فضل عظيم للصبر. الصبر سبب لكل خير، سبب للإمامة للنجاح للتوفيق في طلب العلم حتى في الأمور الدنيوية سببه الصبر. الصبر يعني ما في فضل مثل هذا الفضل. والله يحب الصابرين. والله إذا أحب عمل أثاب عليه. الصابرين على الطاعات، الصابرين على المعاصي والمنكرات، الصابرين على أقدار الله المؤمنة. ومن ذلك الصبر في الشدائد في نصرة دين الله عز وجل وقدرها. وقد سبقت فضائل الصبر ومن أعظم فضائل الصبر أنه سبب للإمامة في الدين. شف الإمامة المنزل العالية ما تجي من غير صبر لأنه قد يستطيل الطريق. أكثر الناس يحب الإيمان والإسلام لكن ما عنده صبر. لا، حينما يرى الأعداء تمكنوا ما يصبر، هذا ما ينفع يكون قدوة ولا يكون إمام. الإمام لابد صبر ويقين. بعض الناس عنده يقين وعنده بس ما عنده صبر، بعض الناس عنده صبر بس ما عنده يقين. فلابد من يقين وصبر. أيضا لماذا الصبر؟ قد يهزم عدة مرات فيدخل الشك في قلبه أو لا يدخل أو لا يصبر، كما أكثر الناس لا يصبرون في كثير من الأمور فيفشلون. فمن فوائد هذه الآية أن الله يسلي هذه الأمة بما حصل أمكر الأمم الماضية. وفيها الثناء على من يستحق الثناء. الله أكبر، ما في بأس تثني اللي يستحق الثناء، تثني بما فيه. فالله أثنى على الأمم السابقة وأمرهم بالاقتداء بهم أتباع الأنبياء. ومنها أن من طريق التشجيع على الشيء أن يذكر للإنسان سلف يقتدى به، كن كفلان وفعل مثل فعل فلان. انحطاط مرتبة من يذل لأعداء الله فما وهنوا وما استكانوا. وفيها فضل الصبر، وفيها الإشارة إلى الإخلاص، نعم، وفيها الغلظة على الكفار. ثم قال وما كان قولهم، هؤلاء الذين صبروا ويأمرنا بالاقتداء بهم، وما كان قولهم أي تلك في تلك المواطن الصعبة في لقاء الأعداء. انتهى الفعل، حين جاء القول، جمعوا بين الفعل والقول، جاء القول. وما كان قولهم في تلك المواطن الصعبة إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. السعدي له كلمة جميلة، الإسراف واغفر لنا ذنوبنا سبق، يطلبون استر ذنوبنا وتجاوز عنها وإسرافنا في أمرنا. قيل الإسراف في فعل الكبائر، وقيل الإسراف في عدم الإسراف، عدم التهيؤ لقتال الأعداء، تقصير، في تقصير كما هربوا في غزوة أحد، حدث شيء من التقصير، أسرفت في الأمر فقصرت في الاستعداد. المهم العلماء لهم كلام عن هذه الأمور، لماذا قالوا ذلك؟ الشوكاني يقول قالوا ذلك هضما لأنفسه، لأن العابد ما يمدح نفسه. أنت الآن لا بنفرض فرضا ما عندك نقص مثلا وإنسان عابد، هل يقول أنا كامل؟ لا بالعكس، أصلا حتى في المواطن الصعبة تجده يبكي ويتضرع ويخاف، هضما لأنفسه. وهكذا المسلم. ابن عاشور يقول لأنه لما وصفهم برباطة الجأش وثبات القلب وصفهم بعد ذلك بما يدل على الثبات من أقوال اللسان التي تجري عليه عند الاضطراب والجزاء، أي أن ما أصابهم لم يخالجهم بسببه تردد في صدق وعد الله ولا بدر منهم تذمر، بل علموا أن ذلك لحكمة يعلمها الله، أو لعله كان جزاء على تقصير منهم في القيام بواجب نصرة ديني إلى آخره. أما السعدي فيقول لماذا قالوا ذلك؟ شوف كل عالم يقول ما عنده، لأن كتاب الله عز وجل مأدبة فيه درر فيه فوائد. السعدي يقول علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم أسباب الخذلان، وأن التخلي منها من أسباب النصر، فسألوا ربهم مغفرتها قبل المعركة. كأنهم يقولون حنا سبب هزيمتنا الذنوب والمنكرات، فندعو الله أن يغفر لنا فننتصر، لأن العدو مهما كثر ضعيف الإيمان لا يمكن أن يكون قوي. قال علي لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. وإسرافنا في أمرنا قيل الكبائر، وقيل كما يقول ابن عاشور المراد بالإسراف في الأمر التقصير في شأنهم ونظامهم فيما يرجع إلى أهبة القتال والاستعداد له أو الحذر من العدو. وثبت أقدامنا عند ملاقات العدو، وهذا الموطن من أصعب المواطن الذي يحتاج تثبيت. العداء وقوة وحرب وموت وغيرها. قال ابن تيمية فجمعوا بين الصبر والاستغفار، وهذا المأمور به في المصائب الصبر والاستغفار. وانصرنا على القوم الكافرين، أي اجعل الغلبة لنا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، آتاهم بسبب قولهم ذلك ثواب الدنيا، النصر والغنيمة قهر العدو والثناء الجميل وانشراح الصدر والإيمان وغيرها من أمور كثيرة. وحسن ثواب الآخرة من الجنة وما فيها من الملذات والنعيم بعد الموت. وما ذلك إلا لأنهم أحسنوا له الأعمال فجزاؤهم بأحسن الجزاء. قال بعض العلماء ولم يقل ثواب الآخرة، وإنما قال وحسن ثواب الآخرة، ما قال ثواب الآخرة. قال لم يعبر عن ثواب الدنيا بالحسن، لأن الدنيا مهما كانت فهي دار شقاء وعناء وكدر، فلا يمكن أن يخلو صفوها من كدر، فلذلك قال ثواب الدنيا. أما في الآخرة قال وحسن ثواب الآخرة. هذه فائدة جميلة، والله يحب المحسنين، فضل عظيم. وتكلم الإحسان، الإحسان مع الله في عبادته أداء العمل إخلاصا وعملا، ومع خلق الله نفع خلق الله بقدر الاستطاعة لله تبارك وتعالى. من فوائد الآية أنه ينبغي على الإنسان يلتجئ إلى الله بدعائه وتضرعه، ومنها أنه ينبغي على الإنسان يدعو الله بهذا الدعاء عند ملاقات العدو، ومنها تواضع هؤلاء اعترفوا بذنوبهم مع أنهم وين موجودينهم؟ لقاء العدو. لقاء العدو شيء سهل ولا صعب؟ صعب لله، يقدمون الأرواح ونفوس، مع ذلك يقضون. من يذكرنا بنبي وابنه نفس القضية، يرفعون إيش الكعبة، يقول ربنا تقبل منا، يخافون أن لا يتقبل منهم، هم يرفعون بيت الله. فهؤلاء بساحات الوغى ومع ذلك يقول ربنا اغفر لنا، كما في قيام الليل والمستغفرين الأصحاب. ومنها أن الإنسان مفتقر لمغفرة ربه، ومنها الدعاء بالثبات وخاصة عند نزول وحلول الفتن. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أحد الصحابة أن الرجل كان إذا أسلم علمه النبي الصلاة وأمره أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وهذه في رواية في صحيح مسلم نفس الحديث قال تجمع لك دنياك وآخرتك. خمس دعية سهلات قصيرات، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. ومنها فضل من أحسن في عمله بأن الله يثيبه في الدنيا والآخرة، وفيها الإشارة إلى خفة مرتبة الدنيا بالنسبة للآخرة، وفيها إثبات البعث والجزاء من جنس العمل، وفيها الحث على الإحسان وإثبات محبة الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.